بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه والحاضرين والمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن فعل محظورا وجب عليه الفدية، وهي ثلاث شعرات فصاعدا دم، وفيما دون ذلك في كل واحدة مد طعام، وفدية تغطية الرأس ولبس المخيط وشم الطيب دم، وفدية قتل الصيد فداه بمثله من النعم، وفدية الوطئ بدنة ويفسد به الحج.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنكمل بقية المسائل التي ذكرها المصنف مختصرة في كتاب أو في مسائل الحج. مسائل الحج. قال: ومن فعل محظورا وجب عليه الفدية. في المجلس السابق ذكرنا محظورات الإحرام وهي تسعة. الآن شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان الفدية في من وقع في محظور من هذه المحظورات. الفدية، والفدية هي أن يفتدي الإنسان نفسه بفعل شيء جاء الشرع بالنص عليه، وذلك تخلصا من هذا المحظور الذي وقع منه ومن تبعاته أيضا. قال: ومن فعل محظورا وجب عليه الفدية. وجب عليه الفدية، وبدأ يفصل في هذه الفدية. يقول: وهي في ثلاث شعرات فصاعدا دم. في ثلاث شعرات، لأن المحرم لا يجوز له أن يأخذ من شعر بدنه، وذلك لقول الله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وبالإجماع بقية شعر البدن، ما عدا خلاف الظاهرية أن شعر البدن يلحق بشعر الرأس. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فمن أخذ ثلاث شعرات فأكثر فعليه دم. عليه دم. لماذا قال ثلاث شعرات؟ لأن الشعرات هذه أقل الجمع ثلاثة، فإذا أخذ ثلاث شعرات فقد حلق رأسه أو أخذ من شعر رأسه، ويقاس الأظفار على الشعر بجامع الترفه كما هو المنصوص في كلام أهل العلم. وذكرت في المجلس السابق الدليل على ذلك في تفسير الصحابة ليقضوا تفثهم، ذكروا بأن من التفث تقليم الأظفار. إذن من أخذ ثلاث شعرات أو ثلاث أظفار فصاعدا فعليه دم. فعليه دم، والدم هذا ذبيحة، المقصود بها ذبيحة لمن ارتكب هذا المحظور. وفيما دون ذلك في كل واحدة مد طعام. وفيما دون ذلك يعني إذا أخذ شعرة أو شعرتين فإن في كل شعرة مد طعام، والمد هو ملء كفي الرجل المعتدل. هذا هو المد، ملء كفي الرجل المعتدل، مبسوطة وليس مقبوضة، مبسوطة وليس مقبوضة. وبالنسبة للشعر من حيث الفدية وعدم الفدية على ثلاثة أقسام. القسم الأول: أخذه متعمدا، أخذ المحرم شعر رأسه أو بدنه متعمدا، فإذا أخذ ثلاث شعرات وأكثر فعليه دم. فعليه دم. أو بقية شعر البدن كشعر اللحية أو الشارب أو العانة أو الإبط مثلا، أو الصدر أو الساق أو الذراع، فكل من أخذ 3 شعرات من بدنه عامدا قاصدا متعمدا فعليه دم. الثاني تساقط الشعر من المحرم من دون سبب، عفوا من دون قصد، تساقط الشعر من المحرم من دون قصد، كأن يغتسل المحرم أو المحرمة ويتساقط الشعر من دون قصد من المحرم فهذا لا شيء فيه، أو قد ينام المحرم مثلا ويستيقظ فيجد على مخدة رأسه شعرا متناثرا سقط من رأسه، أو مثلا على يعني مثلا على فراشه، فهذا لا شيء فيه. الثالث إذا كان الشعر مؤذيا للمحرم فإنه يجوز له أخذه ولا شيء عليه، كأن تكون شعرة في أهداب عينيه تؤذي عينيه مثلا، تؤذي عينيه، فيجوز له أن يقلع هذا الشعر ولا شيء عليه، وذلك للضابط الشرعي في هذا أن المأذون فيه غيره مضمون، أن المأذون فيه غير مضمون. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى بيان الفدية في تغطية الرأس ولبس المخيط وشم الطيب، قال أيضا دم، قال فيه دم وتغطية وفدية تغطية الرأس. تغطية الرأس لمن؟ للذكر، أما الأنثى فهي مأمورة بلبس المخيط، بلبس المخيط ومن ذلك تغطية الرأس. وفدية تغطية الرأس ولبس المخيط لمن؟ للذكر، وشم الطيب للجميع، شم الطيب للجميع، شم الطيب للجميع، لأن هذه من محظورات الإحرام، ولا حاجة لي الآن أن أعيد ذكر الأدلة التي ذكرناها في المجلس السابق. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما أحرم حسر عن رأسه، حسر عن رأسه، وقال في الذي وقصته الناقة لا تخمر رأسه، فدل هذا على أن تغطية الرأس من محظورات الإحرام. ولبس المخيط، النبي عليه الصلاة والسلام تجرد أيضا للإحرام، تجرد للإحرام فلبس إزارا ورداء، لبس إزارا ورداء، وقال من لم يجد الإزار فليلبس السراويلات حتى يجد الإزار، فدل هذا على أن المخيط من محظورات الإحرام. وشم الطيب يعني تعمد شم الطيب، قال دم، قال دم. وبالنسبة لتغطية الرأس على 3 أقسام أيضا، الأولى تغطية الرأس بغير ملاصق، كأن يغطي الإنسان رأسه تحت شجرة أو مظلة أو بيت أو سيارة مثلا، سقف السيارة، فهذا لا شيء فيه، هذا لا شيء فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ضربت له قبة وهو محرم صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني أن يغطي رأسه بملاصق قاصدا عامدا مريدا لهذا، كأن يغطي رأسه بطاقية أو بغترة مثلا أو بشماغ أو بعصابة أو بعمامة، فهذا محظور من محظورات الإحرام، فيه دم. الثالث أن يغطي رأسه بشيء لا يقصد فيه تغطية الرأس، وإنما يقصد فيه مصلحة المحمول، كأن يحمل متاعا على رأسه، شنطة، صرة، شيء من هذه الأشياء، ولا يستطيع حملها بيده أو على كتفه فاحتاج أن يضعها على رأسه، فهذا في القول الراجح من قول أهل العلم أنه لا شيء فيه، لا شيء فيه. وبالنسبة للبس المخيط أيضا على قسمين، قسم يلبسه عامدا قاصدا مريدا فهذا فيه الفدية، وقسم لم يقصده وإنما نسيه أو جهله مثلا، وهذه مسألة خلافية، والراجح من قولي أهل العلم أنه لا شيء عليه بسبب الجهل أو النسيان. وأما شم الطيب فهو على 3 أقسام، القسم الأول أن يتعمد شم الطيب وأن يقصده، وأن يقصده، فهذا فيه الفدية، وذلك لأن الطيب فيه ترفه، النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يمس الإنسان طيبا، والغرض ليس هو مس الطيب وإنما استنشاقه وأيضا التلذذ بهذا الطيب، لأن الروح تتنعم بشم الطيب. فإذا قصده وتعمده فإن فيه الفدية وهي دم. الثاني أن يضع الطيب قبل الإحرام في رأسه وفي بدنه، وهذا من السنة وليس من محظورات الإحرام، إنما هذا من السنة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام طيبته عائشة قبل إحرامه وقبل أن يطوف بالبيت. المسألة الثالثة ما يتعلق بشم الطيب من غير قصد، من غير قصد، أو يكون الطيب تابعا لا متبوعا، كما يحصل في بعض الأطعمة والأشربة التي تشتمل على شيء من أنواع الطيب لم يقصده المحرم وإنما هي تابعة. كذلك بعض النكهات الموجودة مثلا في بعض المعطرات التي تزول بمجرد الغسل، فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذه لا تدخل ضمن المحظور، ومن فعل هذا متعمدا فعليه دم. ثم قال وفدية قتل الصيد فداه بمثله من النعم، فداه بمثله من النعم. والدليل على ذلك قول الله عز وجل ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة. ولذلك تكاثرت فتاوى الصحابة رضي الله عنهم في الفداء، الفداء فداء الصيد بالنسبة للمحرم. تعلمون بأن الصيد ممنوع على المحرم وممنوع في الحرم، ممنوع على المحرم صيد البر وممنوع في الحرم. لذلك يقول جل وعلا أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما أثناء الإحرام. وفي الحرم أيضا لا يجوز، حرم مكة لا يجوز الصيد فيه وفيه الفداء الذي جاء في الآية الكريمة. وأيضا جاءت أحاديث تبين نوع الفداء مثل ما قتل من النعم، وكذلك فتاوى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك قال وفدية قتل الصيد فداه بمثله من النعم، فداه بمثله من النعم. بالنسبة لتغطية الرأس ولبس المخيط وشم الطيب فيه الفدية، من أهل العلم من ذهب إلى أن الفدية هي الدم، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الفدية هي فدية الأذى الوارد في قول الله عز وجل، في قول الله عز وجل فمن كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. بين النبي عليه الصلاة والسلام الصيام بثلاثة أيام، ولا يشترط أن تكون متتابعات في قول جماهير أهل العلم، أو إطعام ستة مساكين، ستة مساكين، أو نسيكة وهي ذبيحة، فهو مخير بين هذه الأشياء الثلاثة. ثم قال وفدية الوطء بدنه ويفسد به الحج. ولذلك الجماع من أشد محظورات الإحرام ومن أخطرها، من أشد محظورات الإحرام ومن أخطرها، وهو على ثلاثة أحوال. الحال الأولى أن يجامع قبل أن يجامع في عرفة أو قبل التحلل الأول، فإن من جامع في عرفة أو قبل التحلل الأول فيترتب عليه أربعة أمور: الأمر الأول فساد الحج، والثاني المضي في هذا الحج الفاسد، والثالث عليه بدنه، والرابع أن يحج من قابل، أن يحج من قابل. هذا إذا جامع قبل التحلل الأول أو في عرفة، أو في عرفة، واضح؟ هذا الجماع، هذه الحال الأولى. الحال الثانية أن يجامع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني. وقد ذكرت لكم في المجلس السابق أنواع التحلل، قلنا على نوعين، قلنا على نوعين. طيب ما هي الأشياء التي يتحلل بها المحرم تحللا كاملا؟ أسأل أنا، تحللا كاملا الثلاثة ما هي في قول الجمهور؟ آية طه، أيوة، رمي جمرة العقبة، الحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة، هذه الثلاث. فإذا فعل اثنين من ثلاثة في قول الجمهور فقد حل التحلل الأول، تحلل التحلل الأول. فإذا طاف طواف الإفاضة تحلل التحلل الأخير حل له كل شيء، حل له كل شيء. أما إذا تحلل التحلل الأول حل له كل شيء إلا النساء، يعني إلا أن يأتي امرأته، واضح؟ اضبطوا هذه المسألة. ولذلك قلنا المرتبة الثانية إذا جامع بعد التحلل الأول قبل التحلل الثاني صح حجه ولكن فسد إحرامه، فعليه ماذا؟ عليه بدنه، وقيل عليه شات، والراجح الثاني، الراجح بأن عليه شات، وذهب بعض العلماء إلى أن عليه بدنه، إلى أن عليه بدنه. وهل يلزمه أن يأتي بالإحرام من أدنى الحل؟ قولان، والراجح وهو الذي اختاره شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز أن لا يجب عليه أن يأتي بالإحرام من أدنى الحل، من أدنى الحل. الثالث أن يأتي أهله بعد التحلل الثاني، يعني بعدما تحلل التحلل الثاني قبل أن ينتهي من الجمرات، فإنه لا شيء عليه في ذلك للضابط الذي ذكرناه بأن من تحلل التحلل الثاني حل له كل شيء إلا النساء، عفوا، حل له كل شيء حتى النساء. أما التحلل الأول يحل له الطيب، لبس المخيط، تغطية الرأس إلا النساء، لكن إذا حصل فإن عليه فسد إحرامه ولكن حجه صحيح، إلا أن عليه دما. نعم.
قال: ويحرم صيد الحرم وشجره ونباته، وكذلك هو من حرم المدينة إلا ما تدعو الحاجة إليه. قال: ويسن أن يدخل مكة من أعلى.
نعم. قال: ويحرم صيد الحرم، صيد الحرم يعني ليس المسجد الحرام وإنما حدود الحرم كاملة، وشجره ونباته. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها. ولما نهى عن الشجر قال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينا ولقبورنا، فقال ولموتانا، قال: إلا الإذخر. قال: ونباته. ويحرم صيد الحرم وشجره ونباته، نباته المقصود ما نبت بنفسه، أما ما نبت بفعل الإنسان فيجوز له أن يأخذ هذا النبات، هذا النبات. ولذلك لا يشترط في صيد الحرم أن يكون الصائد محرما، لا يشترط ذلك، وإنما صيد الحرم محرم كالحمام وغيره. قال: وكذلك هو من حرم المدينة إلا ما تدعو إليه الحاجة، يعني وكذلك يعود إلى ما سبق من الصيد ومن النبات من حرم المدينة. وهذه المسألة فيها خلاف عريض وطويل بين أهل العلم، لكن عموما هو اختار المنع إلا للحاجة إليه. نعم.
قال: ويسن أن يدخل مكة من أعلاها ويخرج من أسفلها ويدخل الكعبة من باب بني شيبة.
نعم. قال: ويسن أن يدخل مكة من أعلاها، ومن أعلاها يكون من طريق كداء، من طريق كداء، ويخرج من أسفلها من كدي، من كدي. وهذا هو دخول وخروج النبي صلى الله عليه وسلم. وهل فعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام على أنه شرع؟ من أهل العلم من ذهب إلى أن هذه سنة، وأن الإنسان يدخل مكة من أعلاها ويخرج من أسفلها، ويخرج من أسفلها اتباعا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا على السنية والاستحباب لا على الفرض والإيجاب. والقول الثاني قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما دخل مكة من أسفلها لسهولة الطريق، وخرج من أعلاها لسهولة الطريق، ولذلك يقولون بأنها سنة عادية وليس السنة عبادية. والآن تعرفون بأن أحوال مكة تغيرت، وهناك طرق يعني محكمة لا يمكن للإنسان أن يخالف هذه الطرق، ولذلك الأمور يعني حتى وإن قلنا بالسنية فإنها تترك إذا كان يتضرر منها الإنسان. قال: ويدخل الكعبة من باب بني شيبة. وأين باب بني شيبة الآن؟ ما غير موجود. باب بني شيبة كما يذكر العلماء بأنه كان قريب من مقام إبراهيم، كان قريب من مقام إبراهيم، يدخل مباشرة إلى الحجر الأسود، يعني قريب جدا من مقام إبراهيم الحالي، فيدخل مباشرة. وتعرفون هذه التوسعات أزيلت، ولذلك يدخل من أي باب شاء. نعم.
قال: ويبدأ بالبيت فيطوف به سبعا ثم يسعى سبعة ثم يحلق أو يقصر ثم قد حل إن كان متمتعا.
هذا مجمل وملخص بالنسبة للعمرة. قال: ويدخل البيت يعني البيت الحرام الكعبة فيطوف به سبعا، فيطوف به سبعا إجماعا، إجماعا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام طاف سبعا، فالله تعالى قال: وليطوفوا بالبيت العتيق، والبيان موكول إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. فبين النبي عليه الصلاة والسلام ما في قول الله تعالى وليطوفوا بطوافه سبعا صلى الله عليه وسلم، ويجعل الكعبة عن يساره ويبدأ من الحجر الأسود وينتهي بالحجر الأسود. قال: ثم يسعى سبعا، يسعى سبعا بين الصفا والمروة، يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، وكل ذهاب شوط، يعني من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط ثاني. ثم يحلق أو يقصر، هذا بالنسبة للمعتمر أو المتمتع، لأنه سيأتي بعمرة، يحلق أو يقصر. قال الله جل وعلا: محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا، قال: اللهم اغفر للمحلقين. قال: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قال: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قال: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. والحلق محرم على النساء وهو الأفضل في حق الرجال، والتقصير هو الذي للنساء وهو المفضول في حق الرجال، إلا لمن به أذى أو حاجة أو مرض مثلا. ولذلك قال: ثم يحلق أو يقصر ثم قد حل إن كان متمتعا. حل يعني من إحرامه، وأبيح له كل ما كان محظورا عليه حال الإحرام. نعم.
قال: فإذا كان يوم التروية أحرم بالحج ثم صعد إلى عرفة فوقف بها يوم عرفة ثم يدفع بعد غروب الشمس ثم يأتي المزدلفة ويأخذ حصى الجمار منها ثم يصبح بمشعر ويرمي الجمار ويحلق أو يقصر ثم يفيض إلى مكة فيطوف ويسعى ثم يرجع إلى منى ويرمي بقية الأيام ثم يرجع بعدها إلى مكة فيطوف للوداع ثم يخرج ويزور بعده قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه.
نعم.
رضي الله عنهما.
قال رحمه الله تعالى: بدأ يفصل الآن في صفة الحج على سبيل الإجمال. فإذا كان يوم التروية أحرم بالحج، ويوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، اليوم الثامن من ذي الحجة سمي بيوم التروية، قيل لأن الحجاج يتروون من الماء، يتجهزون لما بعد يوم التروية فيروون من الماء ويتجهزون. وقيل سمي يوم التروية بهذا الاسم لأن إبراهيم عليه السلام حينما رأى في المنام أنه يذبح ابنه كان ليلة التروية، فاستيقظ يتروى، يعني يتأمل وينظر ويفكر في هذه الرؤية، والله أعلم. والسنة أن يحرم قبل الزوال ثم يذهب إلى منى، يحرم من مكانه ثم يذهب إلى منى، ولو أحرم في منى لا حرج في ذلك، يحرم بالحج، يقول لبيك اللهم حجا، هذا لمن؟ للمتمتع. أما المفرد والقارن فإنهما لبيا بالحج أين؟ أين؟ عند الميقات. لا ما شاء الله صحيح عند الميقات المفرد والقارن لبيا بالحج عند الميقات. أما المتمتع فقد حل من إحرامه إحرام العمرة ثم إنه في يوم التروية يلبي بالحج يقول لبيك اللهم حجا. والمبيت بمنى يوم التروية سنة وليس بواجب، سنة بمعنى أن من لم يبت بمنى يوم التروية لا شيء عليه. قال ثم صعد إلى عرفة فوقف بها يوم عرفة، وعرفة مكان معروف له حدوده وهي خارج الحرم ليست من حدود الحرم، وعرفة المكان الذي يقف فيه الحجاج يوم التاسع من ذي الحجة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال الحج عرفة. ثم يدفع بعد غروب الشمس لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والوقوف بعرفة جماهير أهل العلم يذهبون إلى أنه من بعد الزوال، جماهير أهل العلم يذهبون إلى أن الوقوف بعرفة يبدأ من بعد الزوال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقف من بعد الزوال وكان في بطن عرنة حتى إذا زالت الشمس ارتفع وصلى الظهر والعصر في عرفة. والحنابلة من مفرداتهم أن الوقوف بعرفة يبدأ من قبل الزوال، من قبل الزوال. وهذا الخلاف له أثر في من وقف بعرفة ثم دفع قبل غروب الشمس، هل يكون من وقف بعرفة قبل الزوال ثم خرج من عرفة هل يكون قد أدى الركن أم لا؟ على مذهب الحنابلة يقولون نعم، لكنه ترك الواجب وهو البقاء بعرفة إلى غروب الشمس، وعلى مذهب الجمهور يقولون بأنه ما أتى بالواجب، لأن الوقوف عندهم يبدأ من بعد الزوال، يبدأ من بعد الزوال. وبالنسبة للجبل جبل عرفات، هذا اسم اصطلح عليه الناس وأضافوه إلى المكان ويسمونه بجبل الرحمة، وهذه تسمية غير شرعية، يعني ما عندنا نص في القرآن ولا في السنة ولا في آثار الصحابة على أن هذا الجبل اسمه جبل الرحمة، وإنما هذا الجبل اسمه جبل إيلال، جبل إيلال، فسماه الناس جبل الرحمة. والواقع بأن هذا الجبل لا يلزم الحاج أن يصعد عليه أو أن يرقاه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما صعد على جبل إيلال أو جبل عرفات، وإنما وقف عند الصخرات أسفل الجبل صلى الله عليه وسلم. ومما يوسف له جهل كثير من الحجاج الذين يتقاتلون في الصعود على هذا الجبل، يعتقدون بأن من لم يصعد الجبل لا حج له، أو من لم يصعد الجبل لم ينل الأجر الكبير والثواب العظيم، وهذا خطأ وسبب ذلك الجهل. ثم وقف فوقف بها يوم عرفة ثم يدفع بعد غروب الشمس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقف إلى غروب الشمس، ومن دفع قبل غروب الشمس صح وقوفه لكن عليه دم لتركه واجبا من واجبات الحج. قال ثم يأتي المزدلفة، والمزدلفة مكان بين عرفة ومنى، وسميت مزدلفة لازدلافها، والمقصود بالازدلاف القرب من مكة، قال جل وعلا وأزلفت الجنة للمتقين. قال يأتي المزدلفة ويأخذ حصى الجمار منها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام التقط له من مزدلفة، لكن هل هذا شرط؟ الجواب لا، فلو أخذ من أي مكان جاز ذلك. ثم يصبح بمشعر، مشعر ما هي؟ هي مزدلفة، ومزدلفة لها ثلاثة أسماء، الاسم الأول المشعر الحرام، والاسم الثاني مزدلفة، والاسم الثالث جمع، هذه الأسماء الثلاثة لمزدلفة. ولذلك السنة الوقوف المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، ومن السنة أن يقف حتى يصلي الصبح فيها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويرمي الجمار ويحلق أو يقصر. ويرمي الجمار، المقصود بالجمار الجمرة الأولى، جمرة العقبة، وهي الجمرة الكبرى، الجمرة الكبرى هي جمرة العقبة، لأن في يوم النحر لا ترمى إلا جمرة واحد وهي جمرة العقبة، الجمرة الكبرى ما ترمى الصغرى ولا الوسطى، ويحلق أو يقصر ثم يفيض إلى مكة فيطوف ويسعى، يطوف طواف الإفاضة، وله أسماء أيضا، طواف الإفاضة وطواف الصدر وطواف النساء، وله أسماء كثيرة ذكرها العلماء. ويسعى سعي الحج، يسعى سعي الحج الذي هو الركن الرابع من أركان الحج بالنسبة للمتمتع، المتمتع. أما المفرد فليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد. وأما القارن فإن الراجح من قولي أهل العلم أن أعماله أعمال المفرد، فليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن على القارن سعيان، على القارن سعيان، ذكر هذا أهل العلم، وعليه طواف واحد. ثم يرجع إلى منى، يعني بعدما يطوف طواف الإفاضة يرجع إلى منى ويرمي بقية الأيام اللي هي أيام التشريق الثلاثة، 11، 12، و13، فإذا أراد أن يتعجل يجب عليه أن يخرج اليوم الثاني قبل غروب الشمس، فمن بقي في منى اليوم الثاني من أيام التشريق اختيارا لزمه أن يبقى اليوم الثالث، وأما من بقي بها اضطرارا كرجل أراد الخروج فصادفه زحام، أو أراد الخروج فانكسرت رجله، أو أراد الخروج فأعيق بإعاقة معينة مثلا، فإنه لو غابت عليه الشمس لا شيء عليه فيكون من المتعجلين. قال ثم يرجع بعدها إلى مكة فيطوف للوداع ثم يخرج. وطواف الوداع واجب من واجبات الحج، يسقط عن المرأة الحائض فقط، يسقط عن المرأة الحائض فقط، ومن ترك طواف الوداع صح حجه لكن عليه دم، لأنه ترك واجبا يجبره بهذا الدم. قال ويزور بعده قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما، والمقصود أن يزور مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا زار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أحد المساجد الثلاث التي تشد إليها الرحال، سن له أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. ولذلك إذا صلى في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فإن الصلاة بألف صلاة كما صح بذلك الحديث، ويسن له زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن زيارة القبور مسنونة، وأشرف القبور قبر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أن يشد الرحال ابتداء إلى قبر النبي فهذا منعه أهل العلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. وصاحبيه المدفونين بجواره وهما أبا بكر وعمر وزيراه وصاحباه، وهما أفضل الصحابة رضي الله عنهما، وأفضل الرجلين أبا بكر، فأبو بكر أفضل الصحابة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يليه في الرتبة عمر ثم عثمان ثم علي في هذا الترتيب. هذا قول جماهير أهل السنة والجماعة. والسلام عليهما يعني السلام على النبي عليه الصلاة والسلام، وقول جزاك الله خير ما جزى نبيا عن أمته، والسلام على أبي بكر والترضي عنه، وعن عمر والترضي عنه. نعم.
نكتفي ولا ها؟ طيب نكتفي بهذا القدر، نكمل إن شاء الله في المجلس القادم بحول الله.